السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: قوات التحالف توجه ضربات لمواقع تنظيم داعش، والقوات السورية تعدم سجناء في إدلب قبل الانسحاب منها، والقمة العربية تقر تشكيل قوى عسكرية مشتركة. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. وجهت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية خلال الليلة الماضية إلى مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا، حسب بيان صدر عن قوة المهام المشتركة. الضربات استهدفت 14 هدفا في العراق وهدفا واحدا في سوريا، بضمنها مواقع يحتلها مسلحون قرب الموصل وتكريت والفلوجة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أعدمت ما لا يقل عن 15 سجينا في إدلب قبل أن يجتاحها مسلحو المعارضة، وأضاف أنه تم العثور على جثث في مركز احتجاز تابع للاستخبارات العسكرية شمال غرب المدينة. وكان المرصد قد أعلن في وقت سابق العثور على 9 جثث على الأقل لمحتجزين، ونشرت جبهة النصرة شريط فيديو على موقع تويتر تم تصويره لحظة اكتشاف الجثث. يذكر أن المسلحين الذين سيطروا على إدلب يضمون جهاديين من جبهة النصرة وجماعات أخرى منها أحرار الشام، وهي ثاني أهم مدينة يفقد النظام السوري السيطرة عليها بعد الرقة. قال رئيس مصر عبد الفتاح السيسي أن قادة الدول العربية اتفقوا في قمتهم 26 المنعقدة في شرم الشيخ على تشكيل قوة عسكرية مشتركة. السيسي قال:
فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها.
هذا وقال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إن القوة المشتركة ستواجه مسلحي داعش والمتمردين في ليبيا وفي اليمن. وأكد نص البيان الختامي للقمة العربية على أن حملة عاصفة الحزم ستستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها، كما أكد أن التدخل العسكري جاء بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية. أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قال:
ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا تحتاج إلى استرسال في التوصيف، بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية، وسيستمر إلى تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.
هذا وأكد بيان القمة أيضا على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد اليوم الأحد أن قوات الأمن التونسية قتلت أمس السبت 9 مسلحين من جماعة تدعى عقبة بن نافع وبضمنهم قائد الجماعة، وذلك في عملية نفذتها قوات الأمن في منطقة قفصة في جنوب البلاد. وتأتي العملية في إطار إجراءات أمنية عقبة الهجوم على متحف باردو وسط العاصمة تونس في 18 من أذار الجاري، وأدت إلى مقتل 22 شخصا منهم 20 سائحا أجنبيا. ونبقى في تونس، حيث خرج آلاف التونسيين اليوم الأحد في مسيرة ضد الإرهاب. وبعد أسبوع واحد من الهجوم على متحف باردو انطلقت المسيرة من منطقة المتحف، ورفع المشاركون فيها العلم الوطني ولافتات تدين العمليات الإرهابية. ومن المفترض أن تقطع مسافة 3 كيلومترات قبل أن ينضم إليها عدد من قادة دول العالم بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، تعبيرا عن تضامنهم مع تونس. قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه مع إيران في مدينة لوزان في سويسرا خطير وأسوأ مما كانت تخشاه إسرائيل. تحدث نتنياهو في اجتماع حكومته في القدس اليوم الأحد ووصف الاتفاق بالخطير. نتنياهو أدان أيضا ما أسماه بمحور إيران لوزان اليمن، وقال إنه يشكل خطرا على البشرية جمعاء، وأكد ضرورة إيقافه. في هذه الأثناء ذكرت الأنباء أن إيران والدول الست الكبرى تحاول التوصل إلى اتفاق وسط بعد أن وصلت إلى طريق مسدود تقريبا. ونقلت وكالة أنباء غربية عن مسؤولين قولهم أن طهران عبرت عن رغبتها في إلغاء عدد من أجهزة الطرد المركزي التي تملكها وإرسال أغلب خزينها من اليورانيوم إلى الخارج. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أجمل التحيات والسلام لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم إلى فترة أخرى من بثنا يرافقكم خلالها المخرج فلادين ميلاكوفيتش، وأنا نبيل الحيدري. ستتابعون بعد هذا الاستعراض تقريرين من بغداد وكربلاء يتناولان البدء باعتماد التسجيل البيومتري في بطاقة الناخب، أي بصمة الأصابع العشرة والصورة الإلكترونية. خلال الربع الأخير من كل ساعة عودناكم أن نقدم أحد برامجنا الأسبوعية. ستتابعون هذا اليوم برامج شارع المتنبي، عراقيون في المهجر، حوارات، وشباب النهرين. المزيد من القصص والمواضيع المختلفة سنتابعها خلال ساعات بثنا، ومنها إجراءات احترازية في الرمادي لمنع عناصر داعش من التسلل إلى المدينة.
إن داعش الآن في أضعف مرحلة من مراحله بسبب الانتصارات والضربات القوية، وأيضا إصرار الشعب وتلاحم الشعب مع القوات الأمنية بالإنجاز والانتصار إن شاء الله. احنا منتشرين داخل مدينة رماد وعلى أطراف مدينة رماد كموضع دفاعي حصين جدا.
ولجنة النزاهة البرلمانية تواجه حالات فساد قد تطال شخصيات معروفة، ومديرية المرور بدأت الأحد إجراءات حل الإشكالات القانونية في تسجيل سيارات المنيفست. وفيديو مدير المدرسة الذي عاقب تلاميذه بالضرب ما زالت تثير ردود أفعال اجتماعية وإدارية. أشكر ثقتكم أعزائي المستمعين لبقائكم معنا. أدعوكم الآن لمتابعة ملف العراق برفقة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. بايدن يبحث مع العبادي سير عملية تكريت، وتقرير إعلامي أمريكي يقول إن القوات العراقية ليست في عجلة من أمرها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في فيما تتواصل الضربات الجوية المتحالفة على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في تكريت بطلب من الحكومة العراقية، قالت بغداد الأحد إنها ناقشت مع الحليف الأمريكي سبل تعزيز دعم التحالف الدولي للجهود العراقية في محاربة الإرهاب. وفي أحدث الاتصالات الهاتفية التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحثت مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة وجهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن مناقشة سبل زيادة دعم التحالف الدولي للعراق في حربه العادلة للوقوف في وجه الإرهاب، بحسب البيان المنشور على موقع رئيس الوزراء العراقي. وكان البيت الأبيض أعلن في بيان السبت أن بايدن ناقش خلال الاتصال الهاتفي العمليات العسكرية المتواصلة في أجزاء من العراق بما في ذلك محافظتا الأنبار وصلاح الدين. ونقل عنه القول إن بايدن أشاد أيضا بالعمليات العراقية التي يقودها العبادي لتطهير تكريت من داعش بمشاركة القوات الأمنية والمتطوعين. الجيش الأمريكي قال من جهته السبت إن من بين أحدث الغارات الجوية اليومية التي شنتها طائرات التحالف الدولي على مواقع داعش في العراق وسوريا 8 ضربات نفذت قرب بتكريت. في الأثناء نقل عن ضابط عراقي رفيع تصريحه السبت بأن عمليات تحرير تكريت التي فخخ مسلحو داعش مبانيها وشوارعها بالمتفجرات تحتاج إلى ما وصفها بتضحيات كبيرة من قبل القوات العراقية. ونسبت وكالة فرانس برس الأنباء إلى الضابط الذي لم تذكر اسمه القول أيضا إن المعركة تسير بعدة محاور وتسير كما هو مخطط لها وبوتيرة تصاعدية وبأداء بطولي للمقاتلين، وثقتنا عالية بحسمها خلال مدة زمنية قياسية على حد وصفه. لكن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز السبت تحت عنوان القوات العراقية ليست في عجلة من أمرها لطرد داعش من تكريت، استهل بالقول إنه بعد مرور بضعة أيام من الضربات الجوية الأمريكية لا يبدو الأمر في مقر قيادة القوات البرية العراقية وكأن المهمة مستعجلة. قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن رياض جلال توفيق قال للصحيفة الأمريكية البارزة هناك خطة ونحن نسير وفقا لما هو مخطط، وأضاف إنها معركة خاض في الوقت الحالي ونحن لسنا في عجلة من أمرنا بحسب ما نقل عنه. من جهته قال الناطق باسم قيادة عمليات صلاح الدين العميد عباس خضير إنه لم يتغير شيء حتى الآن على الأرض، هذا فيما اتفق جنود عراقيون في الجبهة بأن القليل قد تغير فعلا على الأرض منذ بدء القصف الجوي الأمريكي. وجاء في التقرير أنه رغم إصرار الولايات المتحدة على سحب الميليشيات التي تدعمها إيران من خط الجبهة في تكريت كشرط لتنفيذ الغارات الجوية، فمن المسلم به عموما أن أفراد الحشد الشعبي سيقودون أي عملية برية نهائية لتطهير المدينة من المسلحين، مع الملاحظة بأنهم أظهروا حماسة أكبر للقتال من القوات النظامية. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية في بغداد الدكتور معتز محي الذي قال لإذاعة العراق الحر أولا
بعدما شعرت أمريكا بالفترة الأخيرة أنها مقصرة تجاه العراق من ناحية تزويد على قلب المعلومات الاستخبارية واللوجستية عن تواجد قيادات داعش في منطقة حيوية جدا مدينة تكريت، وكذلك عدم إمداده بالمتدربين الذين يستطيعون تدريب القوات العراقية بفترة قياسية، وأيضا موضوع التسليح الذي يطالب به العراق باستمرار وخاصة موضوع الطائرات وموضوع طائرات المروحية، وهذا ما تشعر شعرت به في الوقت الحاضر أمريكا أنها مقصرة باتجاه العراق وتوجه العراقيين على امدادهم من دول الجوار وخاصة دولة إيران الإسلامية. كل هذا يؤكد أن المناخ السياسي والمناخ حاليا الذي استثمره السيد حيدر العبادي باتصاله هاتفيا مع زعماء عرب وزعماء أجانب شرح له أبعاد المسألة العسكرية وأهميتها خصوصا في منطقة تكريت وكذلك الأقضية التي تحررت في الأسابيع الماضية.
وأضاف الخبير الأمني العراقي محي قائلا:
هذا هو ما أوجد أرضية للتعاون من جديد وتصميم أمريكي إلى المباشرة بضرب القيادات الداعشية الموجودة في قصور رئاسية، وكذلك تعاون أعتقد راح يكون مثمر في الأيام القادمة بعد زيارة العبادي في الشهر القادم إلى أمريكا، وكذلك لقاء مع أعضاء الكونغرس ولقاء كذلك مع وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من المسؤولين لشرح أبعاد تلك الانتصارات ودور الحشد الشعبي الإسلامي أيضا في هذه المسألة التي لم تفهم من قبل القيادات الأمريكية لحد الآن، وتفهم بأنها جزء من عملية إدامة جسد الإيراني تجاه الحركات الموجودة في داخل العراق.
خبير الشؤون الأمنية معتز محي متحدثا عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال القائد السابق لسلاح الجو الكويتي اللواء صابر السويدان لإذاعة العراق الحر:
لاحظنا أن كان في تقريبا وقفة للقوات العراقية اللي كانت قاتل في تكريت، وطبعا ما كان لها يعني داعي لأن كانوا مستقبلين وكانوا محاصرين المنطقة، وكان باستطاعتهم أيضا تحرير المنطقة بأسرع وقت، لكن توقفوا في فترة ما وطلبوا إسناد جوي. كانت أحد شروط الإسناد الجوي من قبل قوات التحالف الأمريكية أن تنسحب بعض الميليشيات اللي كانت جزء من الحشد الشعبي الموجود في تكريت، وهذا اللي حصل. يعني اللي حصل أن الحشد الشعبي جزء منه انسحب نتيجة طلب من القوات الأمريكية وبدأت الضربات الجوية.
وأضاف اللواء السويدان قائلا:
الآن إحنا نتكلم عن مجموعة فقط تقدر في حوالي 3000 إلى 5000 جندي عراقي يمثلون الجيش العراقي اللي هم مطلوب منهم تحرير تكريت، وأنا أعتقد أن يعني سمعنا قبل صباح هذا اليوم من قبل رئيس الوزراء العراقي أن المعركة أو أن الجزء الأخير من المعركة قد بدأ، فأنا أعتقد أن إذا كان هذا الكلام صحيح وخصوصا أن الضربات الجوية قد مسحت كافة الدفاعات الداعشية فقضية وقت يعني الآن، لكن ليش توقفوا ليش تأخروا؟ هذا كله طبعا بسبب بعض الحساسيات اللي كانت موجودة وبسبب طلب الأمريكي بانسحاب الميليشيات من الحشد الشعبي.
القائد السابق لسلاح الجو الكويتي اللواء صابر السويدان متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري، ونبقى في محور العملية العسكرية العراقية لاستعادة تكريت من قبضة داعش والتي يتواصل تنفيذها منذ الأربعاء بإسناد جوي من طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور معتز محي قال في رده على سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن الفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز العملية:
لا تزال صفحات مستمرة لطرد داعش من تكريت، في اعتقادي يعني يحتاج وقت طويل ضمن الاستراتيجية العسكرية التي وضعت بالتعاون مع التحالف الدولي والتعاون خصوصا مع أمريكا. أمريكا عندها نظرة خاصة في موضوع عدم الاصطدام مع الدول الجوار، وخاصة بعد نغمات صدرت من هذه الدول بأن تكريت سوف تصفى وتكريت سوف تكون أرض محروقة تسلم إلى تكارتا بدون أي ضمانة حيوية هذه المدينة وتاريخها وكذلك مواقفها السابقة وكذلك تهديم بنياتها التحتية.
وأضاف محي
هناك كان أكثر من تساؤل من دول الإقليم وحتى من أمريكا عن دور التحالف ودور كذلك أحد الشعب الإسلامي الذي أصبح خارج حاليا العمليات العسكرية وأصبح متردد في المشاركة لتحرير تكريت بعد أن شعر بأن أمريكا أصبح لها القرار الفعلي وتأثير على مدى العمليات العسكرية. وهذا هو ما أكدته المصادر العراقية والتصريحات من قبل العسكريين وكذلك أكده حضور رئيس الوزراء العبادي إلى غرفة عمليات سامراء ولقاء مع القيادات العسكرية التي تؤكد أن الزمن في صالع القوات العراقية في الوقت الحاضر ويحتاج وقت طويل لتطهير هذه المدينة من بؤر داعش.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما أوردته صحيفة نيويورك تايمز حول احتمال عودة أفراد الحشد الشعبي للانضمام إلى العملية، قال الخبير الأمني
كان يوم الجمعة نداء المرجعية للفصائل الإسلامية بالعودة مرة ثانية إلى ساحة القتال، وأعتقد هذا النداء سوف يعطي دافع معنوي ودافع كذلك استراتيجي لمساعدة القوات العراقية كقوات شرطة اتحادية والجيش، وكذلك أعطاهم يعني جبهة معينة لمحافظة داعش، وخصوصا أنهم شاركوا في عملية تطهير للمدن ومسك الأرض وقطع الامدادات. في رأيي سوف تعطى لفصائل حشد الشعب الإسلامي بعض المهمات اللوجستية وبعض المهمات الاستخبارية تساعد القوات العراقية على التقدم وحمي ظهر تلك القوات من قبل قوات الحشد الشعب الإسلامي بعد طمئنات ومن قبل القيادات الموجودة في القيادات العسكرية العراقية وكذلك التحالف الدولي.
وفي رده على سؤال حول التقديرات المتعلقة بقوة تواجد داعش داخل تكريت، قال محي
هناك أكثر من رأي عن قوة تواجد داعش. أنا أعتقد في رأيه قوة تواجد من خلال التواتر ومن خلال المناطق التي لغمت والمباني التي حاليا لا تزال تسيطر عليها داعش، خصوصا قصور رئاسية. قصور رئاسية مبنية ب كتل كونكريتية ضخمة جدا وتحت الأرض أكثر من 4-5 طوابق تحت الأرض من خلال تستغل حاليا قيادات داعش في الاختباء وأحيانا في المناورة والمطاولة، وهذا هو أسلوب داعش في أي معركة. المعارك لا تستطيع الهروب من المعركة ولكن تقاتل على شكل أفراد ضمن توقيتات خاصة بها حتى لا ينفذ العتاد ولا ينفذ كذلك بقية المهن الموجودة تحت أيديها. كل هذه في رأيي العملية سوف تستمر أسابيع قادمة، وهذا يحتاج إلى دقة في التصويب وكذلك يحتاج إلى جهد استخباري مستمر يوميا عن طريق طائرات الاستطلاع الأمريكية وعن طريق كذلك قوة جوية العراق.
مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين من بغداد وكربلاء، كلاهما سيتناولان البدء باعتماد التسجيل البيومتري في بطاقة الناخب. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. أصدقائي المستمعين، في سلة الرسائل أتوقف أمام هذه الرسالة، وهي تحية من المستمع عمار جبر، يقول: أنا من متطوعي الشرطة من العام الماضي، ولحد الآن لم أتسلم نتيجة تطوعي، أرجو إيصال صوتي من إذاعة العراق الحر. ومن هذه الرسالة إلى محمد السعيدي الذي يعتقد أن التحالف العربي لمواجهة الحوثيين في اليمن يثير الاستغراب، ويقول أن اللجوء للحكمة والسياسة ومساعدة اليمن اقتصاديا ومحاربة القاعدة والجماعات المتطرفة هو الحل الأمثل. ورسالة أخرى من سداد قاسم الكواز من البلديات، يقول: أرجو وأدعو عدم إطلاق العيارات النارية في الهواء، لأنها تسقط فوق رؤوس المواطنين الأبرياء، وأنا من ضمن الناس الذين سقطت إطلاق على فخذي الأيسر، والحمد لله الآن الحالة أفضل، ولكن أتمنى أن يتعظ الكثيرون من هذه العادة السيئة. شكرا لملاحظتك صديقنا سداد، والحمد لله على سلامتك. أما الآن فنستمع إلى هذه الرسالة الصوتية حول المهندسين الزراعيين وما يواجهونه من فرص محدودة لعملهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم المهندس الزراعي صالح من محافظة ذي قار. أرجوكم خلال برامجكم ممكن أنه يعني تدعون الحكومة المسؤولين مجال الزراعة، المهندسين الزراعيين شنو مصيرهم؟ الدرجات الوظيفية ماكو، مخصصات أي شيء لهم ماكو، السلف الزراعية الموجودة بها عرقلة لحد الآن، يعني ما نقدر نسحبها، ولا تستضيفون أحد الموظفين وزارة الزراعة وتطرحون على مشاكلنا، أرجوكم رجاء، وشكرا جزيلا لكم وشكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
We'll be right back.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة توجه 14 ضربة إلى مواقع تابعة لتنظيم داعش في العراق. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن القوات السورية أعدمت ما لا يقل عن 15 سجينا في إدلب قبل الانسحاب منها. رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يعلن أن قادة الدول العربية الذين اجتمعوا في قمتهم 26 في شرم الشيخ اتفقوا على تشكيل قوة عسكرية مشتركة. وأكد نص البيان الختامي للقمة العربية أن عاصفة الحزم في اليمن ستستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها. رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يعلن أن قوات الأمن التونسية قتلت 9 مسلحين من جماعة تسمي نفسها جماعة عقبة بن نافع، بضمنهم قائد الجماعة. والسلطات التونسية تتهم هذه الجماعة بتنفيذ الهجوم على متحف باردو في 18 من آذار الجاري. وفي تونس أيضا شارك الآلاف في مسيرة ضد الإرهاب، وذلك بعد أسبوع واحد من الهجوم على متحف باردو. وقد شارك في هذه المسيرة أيضا عدد من قادة دول العالم بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تعبيرا عن التضامن مع تونس ضد الإرهاب. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. في خطوة لتعزيز بطاقة الناخب العراقي، بدأت محافظة بغداد بتسجيل المؤشرات الحيوية البيومترية، يعني بصمة الأصابع العشرة والصورة الإلكترونية، لتضمينها النموذج الجديد للبطاقة. وريثما تستكمل هذه الإجراءات، لا يبدي الكثير من البغداديين الثقة بإمكانية التغيير في الانتخابات وتعديل صورة مستقبلهم، بحسب مواطنين التقاهم الزميل سعد كامل.
باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق تجربة التسجيل البيومتري للناخبين في بغداد، والمتمثلة بتحديث بيانات بطاقة الناخب الإلكترونية ودعمها بمعلومات إضافية تجعل عمليات الاقتراع والإدلاء بالصوت أكثر مأمونية ويسر، ولا تسمح بالتلاعب والتزوير، بحسب مدير إعلام مكتب انتخابات بغداد الكرخ مهند مصطفى عبد الله.
التسجيل البيومتري هو عبارة عن أخذ بصمات الأصابع العشر وصور للوجه. هذه المعلومات ستضاف إلى معلومات بطاقة الناخب التي تم توزيعها على المواطنين في انتخابات سابقة، استعدادا لإطلاق البطاقة الإلكترونية. نحاول إحنا نصل إلى درجة أكثر سرعة وأكثر أمانا وحفاظا على صوت المواطن، وأيضا في سرعة إعلان نتائج المستقبل.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستعدادا لتطبيق تجربة التسجيل البيومتري للناخبين، هيئة الكوادر المدربة والعدد واللوازم الخاصة بالتصوير وأخذ البصمات للمباشرة بتنفيذ المشروع الذي يستهدف في مرحلته الأولى موظفي الدولة، والبداية كانت مع حكومة بغداد المحلية، بحسب مدير عام مكتب انتخابات بغداد الكرخ معن عابد حنتوش.
لدينا 84 مركز تسجيل حاليا يعمل في 29 تجمع على شكل قطاعات ميدانية بالكرخ، بالرصافة 125 مركز على 39 قطاع يشتغلون، إضافة إلى فرق جوالة منتشرة في وزارات الدولة. الآن نسب التحديث في تصاعد مستمر بالكرخ ورصافة، ما يقارب 2000 إلى 2500 حالة يوميا.
ووضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحساباتها قرابة سنة ونصف فترة زمنية لتسجيل أكثر من 5 مليون ناخب في بغداد ضمن النظام البيومتري، والذي وجد فيه المحلل السياسي رعد الخميس تجربة ناجحة تقطع الطريق أمام محاولات مصادرة إرادة الناخبين.
تحد كثير من عمليات التزوير اللي قد تحدث تحصل في الانتخابات، وبنفس الوقت هي تقلل من اللغط اللي يثار حول المفوضية وعمل مفوضية الانتخابات. وأنا أتوقع هذا الموضوع إذا طبق بشكل صحيح الكتل السياسية راح تعيد حساباتها. دعوة صادقة للمواطنين للمشاركة لإنجاح هذا المشروع.
إلى ذلك لم يعول عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطالبي كثيرا على الأجراءات الجديدة التي تحاول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمادها في تسجيل وتصويت الناخبين، في أن تكون عاملا مشجعا ومقنعا يسحب الجمهور مجددا لمواجهة صناديق الاقتراع.
الآن ونحن في 2015 وننتظر عامين للانتخابات المحلية وثلاث أعوام للانتخابات النيابية القادمة، أرى عزوفا عاما عن الانتخابات. لم أجد شخص واحد من معارفي مستعد للدخول الانتخابات القادمة والمشاركة فيها، وهذه ضربة حقيقية للديمقراطية في العراق. المطلوب هو إعادة الثقة، هذه مسؤولية الجهات التي تدخلت في العملية السياسية والعملية الانتخابية وأحبطت وألغت صوت الناخب.
ويبدو أن مشروع التسجيل البيومتري للناخبين لم يلقى صدى واسعا بين الناس بفعل إصابة الكثيرين بالخيبة والإحباط من نتائج مشاركتهم في انتخابات سابقة.
صار شيء شكلي يعني الانتخابات، بس ما لأنه يجدي نفع للمواطن خيبة أمل يعني 100%، يعني شارك ومتفرغ لك يوم والحياة متوقفة لمدة 3 أيام وفوضية وصرف وما أدري شنو، وبالأخير ننتخب بس ماكو كل فائدة. يعني مو هم اللي ريتهم، صار توافقات سياسية راح ترجع لك نفس الوجوه، له ضغوطات دولية إقليمية وراح ترجع. بالنسبة لي شخصيا إنه ما راح أشارك. وفعلا
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الشأن ذاته أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، بدأ مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء إجراءات توثيق المعلومات البيومترية ضمن البطاقة الانتخابية، ومع تأكيد بعض الكربلائيين على أهمية الانتخابات في تقرير المستقبل، لا يولي البعض كثير اهتمام بالانتخابات وإجراءات تحديث سجلات الناخبين. المزيد مع مصطفى عبد الواحد.
شكت مفوضية الانتخابات في كربلاء من عزوف المواطنين عن التفاعل مع المراكز التي افتتحتها بهدف إكمال المرحلة الثانية من بطاقة الناخب. وقال مدير مكتب المفوضية في كربلاء كاظم الأسدي إن إقبال المواطنين بدأ قليلا جدا، لكنه لفت إلى أن المفوضية تبذل جهودا كبيرة لإقناع المواطنين بالتوجه إلى هذه المراكز.
هناك مواقع هيئت في مكتب كربلاء في محافظة كربلاء، 9 مواقع. كان المفترض أنه المواطن يراجع لهذه المواقع، لكن هناك عزوف بالنسبة للمواطنين، لكن عملنا الآن بتسيير فرق جوالة من أجل توصيل خدمة للمواطن في سبيل إنجاز هذا المشروع وأخذ البيانات الحيوية وإضافتها لبطاقة الناخب الإلكترونية.
وافتتحت مفوضية الانتخابات عدة مراكز لها في كربلاء من أجل إكمال المرحلة الثانية الخاصة ببيانات البطاقة الانتخابية الإلكترونية بحسب مدير مكتب المفوضية كاظم الأسدي.
استكمال اللي ما قامت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل انتخابات 2014 إنتاج البطاقة الإلكترونية للناخب، اليوم تفتح مواقع للتسجيل استعدادا لاستقبال الناخبين من أجل تسجيل المواطنين بايومتريا، ونقصد بالبايومتري هي المؤشرات الحيوية لدى المواطن بأخذ البصمات العشرة والصورة الإلكترونية وإضافتها إلى بيانات الموجودة أصلا في البطاقة الناخب الإلكترونية.
جواد حسن يعمل موظفا في إحدى دوائر الدولة بكربلاء قال إنه يقابل يوميا الكثير من الأشخاص ويمكنه الوقوف على الأسباب التي تجعلهم لا يهتمون كثيرا بكل ما يمت إلى العملية السياسية بصلة.
مثال على ذلك سياسي الشيعة يتسابقون على كرسي رئيس الوزراء، وسياسيون متحدون وبما يسمى بالتكتل السني يتنافسون بينهم لإثبات وجود، ولا يهمهم البلاد والعباد والأكراد كما تعلمون يتنافسون لضمان مصالحهم، وهذا يعتبرونه حق مشروع. نحن كعراقيين كفانا إراقة الدماء.
بعض المتابعين ومنهم الصحفي حيدر الحاج طالبوا المفوضية بالمزيد من الجهد الدعائي والإعلاني لحث المواطنين على زيارة مراكز تحديث بطاقة الناخب، وقال إن الكثير من المواطنين يجهلون مواقع هذه المراكز.
فندعو كافة المواطنين الذين لم يسجلوا والذين لم يحدثوا سجل الناخب أن يسارعوا إلى التسجيل، لأن نحن نعيش الديمقراطية وعلينا أن نصنع مستقبلنا ومستقبل أطفالنا وعوائلنا عن طريق صندوق الاقتراع، وأن نوصل الناس الأكفاء إلى سدة الحكم، وهذا يتطلب أن نحمل البطاقة الخاصة بالتصويت من أجل إنجاح هذه العملية.
واعتمدت مفوضية الانتخابات بطاقة الناخب الإلكترونية أول مرة في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، وهي تنوي تطوير هذه البطاقة لتكون رصينة ودقيقة من خلال عدة مراحل باشرت بالثانية منها. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها، يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، نبقى وهذه الأغنية.
شو صفها
انا مقصر
حسنها كالبدر واكثر، شو صفها
انا مقصر
شفتها وداها درب وعليها عيون تسفي، قلت سبحان من صور شو صفها
انا مقصر،
قلت سبحان من صور شو صفها
انا مقصر.
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الأعزاء، دعوة لمتابعة أخبار شارع المتنبي وجملة من النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية برفقة عماد جاسم. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الفكرية والأدبية وفتح الحوار مع رواد الشارع لنكون على اطلاع بهمومهم وتطلعاتهم مع إلقاء الضوء على أنشطة الشارع ضمن برنامج شارع المتنبي. وفي جولة اليوم سنكون مع جلسة الاحتفاء بالفنان التشكيلي المغترب فيصل العابي في بيت المدى بشارع المتنبي، ونحتفل مع الروائي عامر حمزة بمناسبة صدور روايته الجديدة سابر تيون، ونلتقي بالكاتب والسياسي حسين درويش العادلي الذي نظم ندوة فكرية في حديقة القشلة التراثية حول آليات تأسيس الدولة المدنية بحضور شبابي ملفت.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، أولى محطات شارع المتنبي سنتوقف فيها عند بيت المدى الذي نظم جلسة احتفاء بمنجز الفنان التشكيلي المغترب فيصل العابي الذي يعيش منذ أكثر من 40 عاما في لندن ويحظى بشهرة عالمية من خلال مشاركته المميزة في المهرجانات والمعارض الدولية. الجلسة تضمنت إلقاء الضوء على منجز العابي وتفرده في التمسك بمحليته رغم انفصاله المكاني عن التراث البغدادي الذي يحاول أن لا يغادره أبدا. الفنان التشكيلي إبراهيم رشيد أدار جلسة الاحتفاء متحدثا عن أهمية فيصل العابي باعتباره من ربوز الإبداع العراقي المنغمس بالتراث البغدادي، والاحتفاء به اليوم هو نوع من الاحتفاء والتذكير بالتراث البغدادي الذي يحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام.
يعني فيصل العابي هو من جيل السبعينات، وما يميزه الحقيقة إخلاصه بالانتماء للمحلية البغدادية العراقية، رغم اقترابه ما يقارب أكثر من 40 سنة، لكن بقت الموضوع العراقي وموضوع بغداد ومدرسة بغداد الفنون للفن هي الهاجس الكبير في اهتماماته التشكيلية. وهذا الحقيقة هو في جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي هو إخلاصه بتحقيق هوية تشكيلية عراقية، هذا نابع من مفهوم أنه كيف نفهم التاريخ والتراث، أنجز كثير من الأشياء. لكن الجانب السلبي اللي أحب أنا أكد عليه أيضا أنه لم يتم تطوير وحدات وفكر وماهية التراث المحلي، بمعنى أنه كيف يمكن أن نخرج من التراث كتاريخ من المتحف إلى العالم والإبداع. أعتقد هو كان زاوج بين الاثنين بأهمية كبيرة وحقق حضور مميز.
كتشكيلين أجد أن هذه الجلسة نوع من الرسالة، رسالة تحذير مما يحصل للتراث البغدادي العراقي، إمكانية إعادة الاهتمام بهذا الموضوع.
هو بالطبع هذا جانب، جانب البروباغندا يعني الإعلام إنه كيف إذا تحافظ على التاريخ والتراث، هذا في الشيء إنساني كبير. أكو منظمات مهنية، أكو منظمات مجتمع مدني، وأكو يونسكو، التذكير به مهم. هذا الرموز بما نحكي بمعنى التاريخ، وادي الرافدين والتراث العربي الإسلامي والمتاحف، التاريخ البغدادي هذا مهم، هذا معنى النتاج الثقافي التاريخي، هذا مهم إحنا نحوله. لكن بما يعنى إنه الفنانين يقولون هذا جانب آخر، نحن نعيش القرن 21، علينا أنه نتحدث بصيغة التراث والتاريخ بمنظار معاصر قادرين أن نتواصل مع الآخرين.
الفنان الدكتور جمال العتابي المدير السابق لدائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة كان أحد المتحدثين في جلسة الاحتفاء، وقد تحدث عن تنوع العابي المبهر، حيث كانت له لمسات مميزة في رسوم الأطفال منذ 70s القرن الماضي، كما برع في رسم الكاريكاتير وحصل على عدة جوائز عالمية مؤخرا بنقله الحرفي للأحياء والأجواء البغدادية بتقنياته الخاصة.
أبي واحد من الفنانين التشكيليين العراقي مهمين لدوره أولا ولتميزه بهوية خاصة ميزته عن بقية الفنانين فضلا عن دوره الوطني أيضا ومشاركته في الحركة الوطنية لم يكن بعيدا عن قضايا وهموم الشعب. نعم هم ما يميز فيصل العابي محليته التي يقول أنني أنا محلي رغم تأثره ودراسته في مدارس كثيرة رسم الأطفال رسم تخطيطات وبورتريت وعمل في الصحافة العراقية منذ ستينات القرن الماضي وكان له فضل كبير في تأسيس البورتريت في الصحافة العراقية. بالتأكيد هذا يعني واحد من الأحداث المهمة التي ينبغي أن تحقق قبل فترة. لقد تأخرنا على فيصل منذ فترة قليلة لأنه يشكل علامة مهمة جدا في حركة الفن التشكيلي العراقي إضافة إلى دوره في الإسهام في تأسيس وتأصيل محلية العراقية.
ما أهمية إعادة الألق لهكذا مبدعين البعض يعتبرهم منسيون في الخارج؟
لا أعتقد أن فيصل العابي منسيا. أنا فيصل العابي يبقى في دائرة الضوء دائما مشاركاته الواسعة حضوره الدائم في حركة الفن التشكيلي. آخر معرض حصل في دولة الإمارات العربية كان معرضا لافت الانتباه بشوفاته وفي طروحاته وموضوعاته مختلفة ولذلك أقول أن فيصل يبقى علامة يعني واضحة بارزة ومهمة مضيئة دائما.
ومن عالم الرسم والتشكيل هذه انتقالة إلى عالم الأدب والإصدارات الجديدة حيث تم الاحتفال بشارع المتنبي بإصدار جديد للكاتب والروائي عامر حمزة وهي رواية حملت عنوان سابرتشون تحكي أوضاع المسيحيين الآثوريين في حي شهير في بغداد يسمى حي الآثوريين. الرواية حظيت باهتمام رواد شارع المتنبي لما تتضمنه من طرح جريء لموضوع الأقليات ومصيرهم وكان برنامج شارع المتنبي هذا اللقاء الخاص مع الكاتب عامر حمزة.
الأول تحت عنوان سابر تشيون وهي أشهر أغنية لملك الغناء الآثوري في العالم عراقي الأصل من جراج الأمانة في بغداد. الإصدار الأول طبعا لي جاءت الرواية بشكل مغاير لما هو معتاد هي من الغلاف إلى الغلاف تتحدث عن الآثوريين في أجمل أحياء بغداد والعراق اللي هو اسمه حي الآثوريين اللي كان أغلبية الساحقة للآثوريين العراق المسيحي.
الرواية العراقية تناولت بعد 2003 جوانب متعددة من الأقليات. ماذا تضيف روايتك الجديدة؟ هل تمت محاولة للحديث عن ما مسكوت عنه؟
نعم أكيد الرواية تتناول كل الأعياد كل الطقوس كل التقاليد كل علاقات الحب كل العلاقات الاجتماعية تميز بها المسيحيين. الوجه المشرق لبغداد والعراق هم المسيحيون. تناولتهم بأدق التفاصيل ببيوتهم بصلبانهم بتوزيع أفراحهم بالموسيقى التي يعشقوها بغنائهم تناولت كل تقريبا أغلب تفاصيل حياتهم.
بعض المتابعين للرواية التي تناولت الأقليات يأخذون عليها أنها رواية بها شحنة عاطفية أكثر ما بها جانب تحليلي عميق والجوانب السياسية التي تأخذ المسيحيين.
بالنسبة لروايتي كان تاريخ ابتداء زمنها من عام 68 انقلاب البعثيين حتى 2011 مرورا بكل هذه الحروب ولكن نتيجة لجمالهم جمال هاي الشريحة من المجتمع جاءت الرواية تحاول أن تكون بجمالهم برقتهم مليئة بالأحاسيس. نعم لكنها تحلل الحروب وتحلل ما جاء ما مر على العراق من خلال الحي على عكس ما هو معتاد. المجتمع الكبير يسلط الضوء على الصغير. أنا عملت العكس تماما من خلال الحي استطعت أن أتحدث عن كل أحداث العراق الكبرى.
اليوم أنت تحتفل في شارع المتنبي بتوقيع الرواية. برأيك ما سر تعاطف هذا العدد الكبير من المثقفين مع عنوان الرواية أو مع رواية عراقية تتناول الأقليات أم مع هذا الجنس من الرواية برأيك؟
ثلاثة عوامل حددت الرواية أن تصل إلى أنه الرواية الأولى في المبيعات في شارع المتنبي لثلاثة أسباب. الأولى كلمة سابر تشيون الكثير من العراقيين عندما يقرأ هذه الكلمة لا يعرف مغزاها فيحاول أن يقلب الصفحات فيكتشف بأن القضية تخص المسيحيين الآثوريين فيزداد شوق في سبيل معرفتهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه الرواية مكتوبة بنفس آخر ليس نفس المشارك والمتفرج والبعيد وأنه بنفسهم هم. الجانب الثالث سابر تشيون جاءت بطريقة
الحقيقه لم يعرفها العراقيين، وهذا ما اكده النقاد الكبار في البلد.
هل يعني ثمت محاوله للخروج عن لغه التعاطف المبالغ بها مع الاقليات ومع المسيحيين بالذات، ام كان الجانب دي نوع من التناول الواقعي التحليلي؟
لا بالطبع، هو هناك تناول واقعي وهناك خيال وهناك تحليل للشخصيات المهاجرين، ولكن الموضوع بأكمله يغوص في أعماق النفس البشرية الآثرية المسيحية التي تمتاز بإشراقها والتماعها.
شكرا أستاذ عامر حمد.
شكرا جزيلا أستاذ.
شارع المتنبي.
وفي جولتنا المعتادة بين أروقة شارع المتنبي كانت لنا وقفة طويلة نسبيا عند الندوة التي استقطبت أعدادا كبيرة من الشباب في حديقة القشلة التراثية، وحملت عنوان آليات تأسيس الدولة المدنية، والتي ألقى فيها الكاتب والسياسي حسين درويش العادلي محاضرة موسعة تضمنت إلقاء الضوء على أهمية العمل على تأسيس الدولة المدنية باعتبارها الضمان الحقيقي لتحقيق العدل وتنظيم شؤون الناس. وتخللت الندوة مداخلات متنوعة للحضور الموسع الذي اتفق معظمه على ضرورة السعي لتأسيس الدولة المدنية، وأشاد الكاتب حسين درويش العادلي بالروح المثابرة لشباب شارع المتنبي وهم يسعون إلى تبني تقليدا ثقافيا أسبوعيا يركز على الحوار المثمر، مشيرا إلى أن تلك الملتقيات في شارع المتنبي ستكون نواة فكر تجديدي في المجتمع البغدادي.
يعني المتنبي والقشلة أصبحت أثينا العراق وعكاظ بغداد، هي محفل فكري وثقافي وكارنفال أسبوعي في حقيقة، أصبحت مشغل لإعادة إنتاج الثقافة، الفكر السياسي، الفكر الديني، ومحاولة تقعيد الحياة على تنوعها وفق قواعد جديدة. اليوم كنا نناقش أو ناقشنا أكثر من محور، كان المحور الأم ما يتعلق بأساسيات بناء الدولة، القواعد أو الأسس الأساس التي يحمل عليها مركب الدولة. تكلمنا عن المواطنة، عن الديمقراطية، عن التعايش، التعددية، وتكلمنا على جوهر النظام السياسي المنتج لأمة الدولة. الذي لا يتقاعد وفق هاي المفاهيم أو هاي الأسس لا يمكن إنتاج أمة للدولة، وبالنتيجة لا يمكن الظفر بدولة متماسكة وأمة متماسكة.
ماذا برأيكم يشكل هذا العدد الكبير من الشباب الذين يجالسون هذه جلسات ويحاولون أن يطرحون بعض الإشكاليات والأسئلة بشكل أسبوعي في حديقة القشلة؟
أنا أصور هي صيرورة لأمة مدنية ومتنامية. المتنبي أصبح ظاهرة لأمة مدنية تحاول أن تفكك المنظومات الخطأ من التفكير، والمنظومات الخطأ من العقيدة، والمنظومات الخطأ من السلوك. تمثل بالنسبة للعديد من رواد المتنبي الشيء الكثير، لأنه يعيد إنتاج مفاهيمها ورؤيتها والدولة والحياة.
هذه الجلسات التي تتناول مجموعة محاور تؤكدون بها على أهمية تأسيس دولة مدنية، هل برأيكم ستستقطب بالفترة القريبة القادمة أسماء من الكتاب المتنورين؟
والله هي استقطبت وما زالت تستقطب الكثير، هي نواة جاذبة ليس طاردة ومتنامية. اليوم المتنبي نتكلم عن عشرات الآلاف، عن تيارات فكرية، عن حوارات ساخنة وعميقة. أنا أصور أصبحت نقطة جذب كبيرة ومهمة للعديد من النخب، وأصبحت هذه النخب معنية بحركة المتنبي على مستوى إعادة إنتاج، أرجع وأكد، على مستوى إعادة إنتاج مفاهيم الحياة اللي في عمقها مفاهيم الحياة المدنية.
هذا الحوار برأيكم سيبقى لسيق النخبة، أو دائما يكون المشاركين فيه من النخبة المثقفة في شارع المتنبي، أم يتطور ويخرج من شارع المتنبي ليكون حوارا جاذبا لشرائح مجتمعية متعددة؟
أنا ما عندي عقدة النخبة وعقدة العام، أنا أصور المجتمعات بنخبتها. النخب هي دالة، النخب هي فاتحة لطريق، النخب هي نظام إشارة، يعني في الحقيقة رائدة بفتح مسالك وإقرار سياقات. اليوم التفاعل مع المتنبي، مع نخب المتنبي، مع هذا الطرح، أنا أشوفه تفاعل لا ينحصر على مستوى النخبة، إنما تحول إلى هم عام وإلى قضايا عامة. واليوم رواد المتنبي والمشتركين بهذه الحوارات من مختلف الطبقات الثقافية ومن مختلف الأعمار، وهذا إحدى أسباب نمو المتنبي. اليوم المتنبي عشرات الآلاف فيه من مختلف الطبقات الاجتماعية ومن مختلف الألوان الثقافية الذي يجذبها هذه الحوارات النخبوية.
هل ممكن أن يكون لها تأثير فاعل في الفترة القريبة في تنمية الحس الوطني وعشق الروح المدنية؟
أنا في تصوري هاي صيرورة لا يمكن المراهنة على ثقب زمني ما، هي صيرورة في تصوري طريقة إلى التكامل، تحتاج إلى شيء من الوقت لكي تؤتي وكلها. أنا في تصوري إذا استمرت الوتيرة هكذا سوف نشهد يوم من الأيام
أن المتنبي يبتلع بغداد وبغداد المتنبي تبتلع العراق.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية وفكرية بين أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.